بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. معكم اليوم على الهواء
نزار بوش
وعماد الطفيلي. ما هي مواضيعنا لهذا اليوم نزار؟
نعم، إيران تعتبر نفسها أكبر ضامن لأمن وحرية الملاحة في الخليج، وبريطانيا تهدد بتواجد عسكري كبير.
الجماعات الإرهابية تستهدف المدنيين في حلب وحماة بالصواريخ.
إرهابي داعش يعبرون من سوريا إلى العراق على مرأى من أعين القوات الأمريكية.
تصعيد عسكري في ليبيا تزامنا مع مساع للعودة إلى المسار السياسي. ومن العناوين إلى التفاصيل معك نزار.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ننتقل للحديث عن الممرات البحرية وآخر التصريحات المتعلقة بالتوتر في مضيق هرمز في مياه الخليج. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران كانت عبر التاريخ وستكون الحارس الرئيسي للأمن وحرية الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان، مضيفا أنه يجب حل المشاكل في المنطقة من خلال الحوار والتعاون بين الجيران. ويقول بهذا الخصوص المحلل السياسي الإيراني صالح القزويني بأن حل مشاكل المنطقة وإزالة حالة التوتر من منطقة الخليج يكون بالحوار وعودة الطرف الأمريكي إلى الاتفاق النووي.
يعني للأسف الشديد نحن أحيانا نواجه قضية، يعني للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك العديد من الدول الأوروبية تخلق مشكلة في المنطقة، ثم بدل أن تسعى إلى حل هذه المشكلة تبدأ بخلق مشكلة أخرى. يعني كان المفروض أنه يتم سحب كل الذرائع وكل المبررات لهذه المشكلة التي حدثت في المنطقة من خلال عودة الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. هذا السبب الرئيسي في اندلاع الأزمات والمشاكل بين في المنطقة وخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نحن بدل أن نبدأ بالضغط على ترامب وعلى الإدارة الأمريكية لتعود إلى الاتفاق النووي، نسعى إلى حل مشاكل ثانوية نتجت عن هذه المشكلة الرئيسية. ما لم حل هذه المشكلة، يعني ما لم يعود الرئيس الأمريكي إلى الاتفاق النووي وينهي العقوبات على أي قضية أخرى، أي حل جزئي ثاني سوف يكون إن لم يكن حلاً فربما يؤدي إلى تأزيم الأوضاع وتوتر الأوضاع. كما تعلمون أن المنطقة لم تكن تشهد مثل هذه الأزمات، مشكلة استهداف الناقلات البحر، مشكلة أمن البحار، لم تكن تعاني من هذه المشكلة قبل خروج ترامب من الاتفاق النووي. ولذلك ما يخرج ترامب من هذا الاتفاق، عند ذلك يمكن القول أنه لو عاد إلى الاتفاق فإن كل هذه المشاكل سوف تنتهي.
من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران لا تسعى للمواجهة وتريد علاقات طبيعية قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت إجراءات ضد سفينة في مضيق هرمز تنفيذا للقانون الدولي وليس ردا على أفعال بريطانيا.
بدوره أشار وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إلى أنه لو استمرت إيران بهذا المسار فعليها تحمل الثمن، وهو وجود عسكري بريطاني ضخم في الخليج، وقال سنسعى لتشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية لكننا لن نسعى لاستبعاد البحرية الأمريكية من قوة المهام البحرية متعددة الجنسيات. وإننا رفعنا مستوى الخطر للدرجة الثالثة بالنسبة للملاحة في مضيق هرمز. وعندما يتعلق الأمر بحرية الملاحة فلا توجد تنازلات.
وفي هذا السياق اعتبر المحلل السياسي صالح القزويني أن التواجد العسكري الأجنبي في منطقة الخليج وخاصة في مضيق هرمز لن يجلب الأمن والسلام لدول المنطقة، بل على العكس سيشكل استفزازا لإيران وتكون تداعياته خطيرة.
بالتأكيد أنه عامل استفزاز لإيران، خاصة إذا تجاوز حده، يعني إذا تجاوزت القضية من أنه كما يعلن أنه أمن وسلامة المنطقة البحرية والملاحة البحرية، يتجاوز إلى ماذا؟ يتجاوز إلى ناقلات إيرانية وخاصة ناقلات النفط الإيرانية من تصدير نفطها. عند ذلك أعتقد أن القضية لم تكون حلا، وإنما تكون استفزازا وتكون مشكلة مضاعفة. أخي الكريم، أنا أعتقد أنه على العكس تماما، إذا اندلعت الحرب في المنطقة، يعني قررت الولايات المتحدة الأمريكية بضرب إيران أو شن الحرب عليها، فهذه المنطقة لن تعود ولن تكون آمنة لأحد، ستكون على مقربة من المناطق الإيرانية، ويكون استهداف الصواريخ الإيرانية والأسلحة الإيرانية لهذه البوارج وهذه السفن أسهل مما أن تكون بعيدة عن هذه المنطقة. لذلك نحن يجب علينا أن نبحث عن حلول جذرية لهذه القضية. وجود القوات أو بحرية سواء كانت أمريكية أو دولية في المنطقة والتحرش في إيران، منع إيران إيجاد العراقيل للسفن الإيرانية، هذا بحد ذاته سوف يسبب الأزمات، سوف يثير المشاكل. لذلك أعتقد أنه في السابق كانت إيران هي الضامن الرئيسي للملاحة البحرية وستبقى كذلك. ما عندما تشن الحرب ضد إيران فلن يكون أحد في أمان، لن هناك أي قوة دولية باستطاعتها أن تضمن الملاحة البحرية وتضمن الأمان في المنطقة. لذلك ينبغي حل القضية بشكل جذري، وليس من خلال إيجاد قوة دولية أو من خلال إرسال دوريات بحرية إلى المنطقة، إرسال دوريات دولية إلى هذه المنطقة. أعتقد أن كل هذه المسائل يمكن أن تشكل استفزازا لإيران، وأعتقد أن إيران لن تسكت على هذه على الاستفزاز. لذلك أعتقد أن السبيل الوحيد لنزع فتيل الأزمة والتوتر في المنطقة هو الاتفاق مع إيران.
استمعنا إلى المحلل السياسي صالح القزويني الذي حدثنا عن التطورات الخطيرة في مياه الخليج.
وفي تداعيات التصريحات البريطانية أشارت مصادر دبلوماسية فرنسية إلى أن باريس قد توافق على مقترح من المملكة المتحدة بشأن تشكيل قوة بحرية أوروبية في الخليج.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو أن بلاده بصدد بناء تحالف دولي بمشاركة كل أقطار العالم لحراسة مضيق هرمز. وقال بامبيو: نعمل على تغيير سلوك قادة جمهورية إيران الإسلامية، ونحن بصدد تشكيل تحالف يقوم بدوريات في المضيق من أجل الحفاظ على هذه الممرات البحرية المفتوحة.
وبدوره أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل باغدانوف أن موسكو لم تتلقى أي مقترحات من الولايات المتحدة فيما يتعلق بمبادرة واشنطن لإنشاء تحالف لحراسة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن روسيا تؤيد فكرة الأمن الجماعي في المنطقة. وأضاف باغدانوف قائلا: لم يقترح أحد علينا أي شيء، عادة يقومون بالاتصال ويشرحون ما يريدون ويقدمون أفكارا، ونحن مثلا نقترح مفهومنا للأمن الجماعي في الخليج، واليوم مرة أخرى سنقدمه وسننشره، أما أنا شخصيا فلا أفهم ما يقترحه الزملاء الأمريكيون.
من جانبه اعتبر الأستاذ في قسم العلوم السياسية والاجتماع بالجامعة الروسية الاقتصادية بليخانوف ألكسندر برينجيف أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية حول إنشاء تحالف لحراسة مضيق هرمز هي مجرد ضغوط نفسية على إيران، وتابع قائلا:
إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء تحالف لحراسة مضيق هرمز هو مجرد ضغوط نفسية على إيران ورغبة في فهم كيفية ستكون ردة الفعل وكيف سيتصرف حلفاء طهران في هذه الحالة. لن يكون هناك أسطول كبير يحمي المضيق لأنه منطقة نفوذ الشركات الاقتصادية وليس للسياسيين، وإيران ستفعل كل ما بوسعها للحد من الإجراءات الأمريكية في المضيق.
كان معنا من موسكو المحلل السياسي ألكسندر بيرنجيف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم عماد، دعنا ننتقل إلى الشأن السوري، حيث أن الجماعات الإرهابية تستهدف المدنيين في حلب وريف حماة منذ أن اتفق الجانبان الروسي والتركي في سوتشي عام 2018 على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب. لم تلتزم المجموعات المسلحة الإرهابية بوقف إطلاق النار ولا بأي بند من بنود الاتفاق، بل أن جبهة النصرة الإرهابية والمدرج على قائمة الإرهاب العالمي والمحظورة في روسيا سيطرت بشكل شبه كامل على إدلب وريفها، وبدأت تشن هجمات على مواقع الجيش السوري والمدنيين في حلب وريف حماة، إضافة إلى استهدافها بالطائرات المسيرة لقاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية. فما كان من الجيش السوري والقوى الجو فضائية الروسية إلى أن يرد على الجماعات الإرهابية، وحسب تصريحات لافروف أنه لا يمكن السكوت على عشرات الآلاف من الإرهابيين في منطقة إدلب إلى ما لا نهاية، والذين يشكلون خطرا يوميا على حياة المدنيين في المدن السورية مثل حلب وحماة وريفيهما.
فقد أفادت وكالة الأنباء السورية بمقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف فصائل إرهابية بالقذائف على حيي الجميلية والحمدانية بمدينة حلب. ونقلت سانا عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله إن المجموعات الإرهابية المنتشرة بمنطقة الراشدين غرب المدينة اعتدت على الحمدانية والجميلية بالقذائف الصاروخية والرصاص المتفجر في وقت الذروة، حيث الازدحام بالسيارات والمرور ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.
كما أضاف المصدر أن وحدات من الجيش السوري ردت مباشرة على مصادر الاعتداءات في حي الراشدين واستهدفت منصات إطلاق الصواريخ موقعة قتلى ومصابين بين الإرهابيين.
وكانت وكالة سانا قد ذكرت في وقت سابق أن 7 مدنيين بينهم طفلتان قتلوا، فيما أصيب آخرون بجروح نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المتحصنة في منطقة خفض التصعيد بإدلب بالصواريخ على قرية نعور جورين وسقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي.
من جهتها نفت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ قواتها الجوية في سوريا أي عمليات عسكرية فوق منطقة معرة النعمان بريف إدلب، وذكر بيان للدفاع الروسي أن التصريحات الخوذ البيضاء مزيفة حول شن طائرات روسية غارات على سوق في معرة النعمان. وأكد البيان أن القوات الجوية الروسية لم تنفذ أي مهمات في هذه المنطقة. وللحديث عن آخر تطورات الوضع في الشمال السوري ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور كمال جفا من حلب. دكتور كمال، تحية لك. معي في الاستوديو أيضا الزميل عماد أطفيلي، ولدينا عدة أسئلة إليك طالما أنت موجود على أرض الواقع في حلب. دكتور كمال، الجماعات الإرهابية في إدلب تستهدف مدينة حلب وبلدات في ريف حماة وتوقع قتلى في صفوف المدنيين، إضافة إلى استهدافها للمستشفيات كما حصل في مدينة صقلبية وقتل 7 مدنيين. وهنا السؤال، إلى متى ستبقى الجماعات الإرهابية تعيث قتلا ودمارا؟ هل هناك ما يبعث على الأمل في انتهاء معاناة الشعب السوري في هذه المنطقة من إرهاب هذه الجماعات؟ وماذا تريد تركيا في هذه المنطقة؟
صحيح، أعتقد أن مدينة حلب لازم مرور 3 سنوات على عمليات تحرير الأحياء الشرقية، لكن أعتقد أن كان هناك خطأ استراتيجي كبير عند توقيع اتفاقية حلب ومن رعى هذه الاتفاقية، بأنه لم يتم تأمين حزام آمن من الجهة الغربية لمدينة حلب لتكون المدينة فيه بمنأى عن قذائف الهون وصواريخ الجراد، وكان يجب أن يتم توقيع هذا الاتفاق مع فرض مسافة أمان تتجاوز 12 كيلومتر لكي تنأى المدينة في الحد الأدنى عن هذان النوعين من الصواريخ المميتة. لم تتوقف الاعتداءات حلب خلال السنوات السابقة الماضية. نعم. وكلما كان هناك فشل في الميدان كان هناك استهداف للأحياء المدنية الآمنة. من المعروف أن مدينة حلب عاد إليها أكثر من 1,000,000 نسمة منذ 3 سنوات حتى الآن. لذلك نلاحظ الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء المدنيين عندما تسقط أي قذيفة, لأن هناك فعلا اكتظاظ سكاني كبير وهناك حركة في الشوارع. لذلك نلاحظ هذا الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء البارحة بالنسبة لشارع اسكندرون, حوالي أكثر ما بين 25 ما بين شهيد وجريح. أيضا لم تتوقف المجموعات المسلحة عن استهداف شمال حماة والمدن الآمنة. وكلما كان كما قلت لك هناك فشل في الميدان العسكري توعز تركيا لأدواتها بأن يتم استهداف الأحياء الآمنة وبحجج مختلفة. المريب في هذا الاستهداف أن دخول بعض الفصائل التابعة لتركيا ما يسمى المعارض التي تعمل تحت راية جيش الاحتلال التركي في الشمال وما يسمى درع الفرات قامت أيضا بالمشاركة في هذه الاعتداءات إن كان على غرب مدينة حلب أو إن كان على المدن الآمنة في اللاذقية. أعتقد أن الفشل العسكري
دكتور كمال سؤال السياسي. دكتور كمال سؤال طبعا باختصار شديد إذا ممكن, ما هي المسافة بين مناطق تواجد الجماعات الإرهابية غرب حلب ومركز مدينة حلب؟
نعم 5 كيلومتر هي مركز المسافة. لذلك كان هناك البارحة القذائف أطلقت من منطقة صالات الليرمون التي يسيطر عليها المقاتلين الأوزبك فيما يسمى أجناد القوقاز. لذلك أنا قلت لك أن المسافة قذيفة الهاون تتجاوز حتى في بعض الأنواع الحديثة التي سلمتها تركيا 8 كيلومتر. أما صواريخ الجراد قد تصل إلى 12 كيلومتر. صواريخ القصيرة الكاتيوشا الحديثة التي تملكها الجماعات المسلحة تصل إلى 38 كيلومتر, فتستطيع أن تستهدف أي حي من أحياء حلب حتى مدينة أسفيرة أو مطار وكل القطاع الشرقي من مدينة حلب. لذلك عملية الاستهداف تتم عبر وسائل مختلفة وأسلحة متطورة وصلت أخيرا خلال السنة الأخيرة إلى الجماعات المسلحة.
دكتور كمال تحياتي لك.
تحياتي أستاذي.
المجموعات الإرهابية تتهم روسيا باستهداف الطائرات لحي شعبي في مدينة معرة النعمان, يعني ما حقيقة هذا الأمر؟
نعم أنا بما أعرفه بالميدان ومن خلال علاقاتي واتصالاتي مع معظم الأفرقاء العاملين مع الجيش السوري والحلفاء, كان هناك عمليات استهداف لمطار من بعض الراجمات التي انطلقت من أحياء مدينة معرة النعمان. الروسية تجوب الأجواء على مدار الساعة وهي تراقب الآليات وحركة انطلاق مستودعات الذخيرة وحركة الأرتال التي تأتي من كل المناطق. هي عبارة عن تراقب على مدار الساعة كل ما يحدث من تحركات عسكرية. وكانت عملية ملاحقة للطائرات الإسرائيلية للطائرات الروسية على أطراف مدينة معرة النعمان. وهناك إذا لاحظنا الفيديوهات التي ظهرت نلاحظ أنه في بعض الأبنية المتهدمة كان هناك تحتها في بعض رشاشات وسيارات عسكرية وسيارات دفع رباعي. إذن أعتقد أن الجانب الروسي واعي ودقيق جدا في عمليات الاستطلاع والرصد قبل تنفيذ أي عملية عسكرية. وبعض المقرات التي لاحظناها ليس المقرات سوق الخضرة التي ظهر, لكن خلف سوق الخضرة الذي ظهر في هذه المشاهد هو يظهر أن هناك آليات عسكرية. ومن أسماء القتلى نلاحظ أن بعض القتلى مدينة معرة النعمان وبعض القتلى من غير الجنسية السورية.
نعم دكتور كمال, بعيدا عن الميدان قرأنا ورأينا عن إعادة بناء سوق المدينة أي أحد أحياء حلب, مدينة حلب عفوا السورية المدرجة على قائمة اليونسكو للأثار. ماذا تخبرنا أو تخبرنا عن ذلك وأنت ابن مدينة حلب وتعيش فيها؟
صحيح نعم هناك بعض الأخبار المفرحة أن بعض الأسواق القديمة في التاريخية المسجلة تم إعادة ترميمها وتم بمبادرات فردية أو بعض المنظمات الإنسانية العالمية. شاهدت مؤسسة الآغا خان هي التي أقامت ببناء هذا ما يسمى سوق السقطية وإعادة بناء الأفضل مما كان فعلا بكثير جدا. وأعتقد أن هناك جمعيات أهلية تعمل في مدينة حلب تستفيد من بعض التبرعات وبعض الأموال التي تأتيها من هنا. وهنا نلاحظ أن الفرق الكبير أو التطور الكبير الذي حدث في الأحياء الغربية مدينة حلب والتي تعرضت بعض عمليات الاستهداف. هناك موضوع الشوارع والأرصفة والإنارة والخدمات والدوارات الرئيسية وساحة إعادة التراث القديم, ساحة باب الفرج وغيرها من الساحات تم إعادة ترميمها بمبادرات أهلية. لم تأتي أموال من أي دولة ولم تأتي تبرعات دولية، لكن هذا ما يتم ضمن الحد المسموح من فائض الأموال التي تأتي إلى المنظمات الأهلية التي تأتي.
يعني هناك تباشير خير،
هناك تباشير خير كثيرة، ومن يزور حلب في كل عدة أشهر يلاحظ أنه هناك تطور كبير في موضوع النظافة والبنية التحتية وإضاءة الشوارع وفتح الطرقات وإزالة الأنقاض. أعتقد نحتاج فقط أن يكون هناك مبالغ دولية أو مؤسسات دولية أو دول تدخل في عمليات إعادة الإعمار لإعادة ترميم المؤسسات الكبرى، مؤسسات الخدمية الكبرى، المياه، شركات الكهرباء، التوسع. ولذلك أعتقد أن الأمور تمشي بهدوء وروية بالرغم من عدم وجود تمويل داخلي لإعادة الإعمار لمدينة حلب.
نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الدكتور كمال جفا، كنت معنا من حلب.
أهلا وسهلا،
ونتمنى لحلب الأمن والسلام والازدهار وأن تبقى يعني عاصمة سوريا الثقافية والفنية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ولن نبتعد عن الشأن السوري، حيث يتحرك إرهابيو داعش على الحدود العراقية السورية وعلى مرأى من أعين القوات الأمريكية المحتلة دون ردع أو ملاحقة، حيث حذرت تقارير صحفية من أن العديد من مسلحي تنظيم داعش المحظور في روسيا تمكنوا من التسلل إلى العراق بعد هزيمتهم العسكرية في شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أنهم يشكلون خطرا أمنيا ملموسا.
ونقلت تلك التقارير عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن هؤلاء الدواعش يواصلون أنشطتهم بوتيرة منخفضة وسط وشمال العراق، ويأتي ذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من بعض المناطق على الحدود العراقية السورية. فهل سيعيد داعش تنظيم صفوفه في العراق؟ وهل أن عملية انسحاب القوات الأمريكية من غرب العراق كان القصد منها السماح بعبور عناصر التنظيم إلى داخل الحدود العراقية؟ عن هذا الموضوع يقول الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد شريفي لإذاعتنا.
المنطقة الغربية ستصبح بشكل أو بآخر غير مستقرة في المرحلة القادمة، تزامنا مع الانسحاب الأمريكي الذي عد مفاجئا حتى من قبل القوات الماسكة للأرض، سواء كانت القوات العسكرية أو الحشد بما فيه الحشد العشائري للمناطق المنطقة الغربية في العراق، وهو بشكل أو بآخر يدلل على أنه هناك استحضارات لمعركة جديدة ستظهر فيها داعش كورقة ضغط جديدة تأسيسا على المسار السياسي الذي يجري في العراق، الذي بات واضح جدا أنه هو لا يجري في سياق التوافق الأمريكي مع حلفاء في المنطقة وتوجهات العراق. لذلك المرحلة القادمة تنذر بتراجع أمني في المنطقة الغربية، في المنطقة بين الرطبة طرابيل ولربما وصولا إلى القائم والتنف، وهي مناطق منذ فترة هي تصنف أنها مناطق قلقة وغير مستقرة، وفضلا عن جملة من الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة العراقية عدت أنها مخالفة لتوجهات الولايات المتحدة ورغبتها في المسار السياسي في العراق، بدأت بشكل أو بآخر تتحرك بعض المناطق، ولكن بعد الضربة لمعسكر الشهيد في أميرلي بدأت المعطيات تشير إلى أن هذه الضربات ستتكرر استهدافا لبعض أجنحة الحشد الشعبي، وحتى يحصل هذا الأمر لابد أن يكون مسرح العمليات مفتوحا، وحتى يكون مسرح العمليات مفتوح لابد من انسحاب أمريكي وتحديد القطعات الماسكة للأرض، تمهيدا لاحتمالية ضرب تكرار الضربات باستهداف الحشد.
استمعنا إلى الخبير العسكري أحمد الشريفي الذي حدثنا عن استمرار خطر داعش الذي ينقل عناصره من سوريا إلى العراق بعد انسحاب الولايات المتحدة المفاجئ من المنطقة الغربية في العراق، والإجراءات العسكرية للحكومة العراقية من أجل التصدي لهذا الخطر، أي خطر داعش الذي أصبح ورقة ضغط في يد الولايات المتحدة على الحكومة العراقية.
وننتقل مستمعينا الكرام من سوريا إلى آخر التطورات على الساحة الليبية، حيث تتعرض العاصمة طرابلس لهجمات منذ 3 أشهر من قبل الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، كان آخرها استهداف القاعدة الجوية العسكرية في مطار معيتيقة الدولي، ما أدى إلى توقف حركة المناحة في المطار لساعات عديدة.
وعلى الصعيد السياسي التقى الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج لبحث سبل وقف التصعيد العسكري والعودة للمسار السياسي ومعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة الناتجة عن الاشتباكات العسكرية. وهنا أريد أن أنوه عماد أن كل ما يحصل في ليبيا نتيجته التدخل الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، وقد قسموا ليبيا إلى كنتونات متحاربة وكانوا يريدون فعل ذلك أيضا في سوريا،
وفعلوا ذلك في العراق أيضا. نعم. عندما هجموه في العام 2003 بدوره اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة في طرابلس سعد بن شرادة خلال تصريح لسبوتنيك أن حالة ليبيا اليوم هي حرب أهلية بكل ما تعنيه الكلمة وعربها دول إقليمية ويتم ذلك بأيادي أبنائها، مضيفا أن المعركة لم تحسم لصالح أحد الأطراف نتيجة لدعم الدول للحرب الأهلية الدائرة الآن في ليبيا.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من طرابلس المحلل السياسي عمر السيد الذي يحدثنا عن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث يقول
لا يمكن نجاح العمل العسكري نظرا للصراع اللي موجود حاليا في ضواحي طرابلس، هو صراع تركي إماراتي فرنسي إيطالي بأيدي ليبيا. ثانيا أبدا مش راح ينجحوا الاثنين، حيتم إبادة الشباب الليبي من الطرفين. ثالثا الآن المجلس الاجتماعي بقبائل ورفلة ببني وليد انطلق أول أمس وفي وفد من أجل إيقاف هذه الحرب ما بين حفتر وما بين ميليشيات طرابلس. طلب حفتر تدخل المجلس الاجتماعي لحل المشكلة، وطلبت ميليشيات طرابلس والسراج دخول المجلس الاجتماعي لحل هذه الأزمة. حاليا الوفد في تونس اجتمع مع غسان سلامة وتناقشهم إياه، وخلال الأيام هذه حيبان نتائج هذا الاجتماع وتطورات، حتكون في تطورات كبيرة في الموقف بإذن الله. أنا متأكد تمام التأكيد في حال ترك المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بيخوض هذا المعترك من أجل الصلح ما بين الطرفين وإيقاف هذه الحرب لوحده بدون تدخلات وتجاذبات أجنبية، سيكون ناجح بإذن الله. الطرفين الآن عندهم حالات جرحى بأعداد رهيبة جدا وموتى ومقطعي الأطراف ومبتوري الأطراف بأشكال رهيبة جدا جدا. قصدي حدث ولا حرج في تونس، في المصحات التونسية، في مصحات مصر، في مصحات إيطاليا، في مصحات تركيا. المقابر مليئة بجثامين قد تكون منتهية نهائيا، مشوهة، محروقة، مبتورة، شظايا. للأسف الشديد ليبي يقتل في ليبي.
كان معنا المحلل السياسي عمر السيد الذي حدثنا عن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.
ويذكر أن الجيش الليبي يخوض منذ 4 إبريل/نيسان الماضي عمليات عسكرية على تخوم مدينة طرابلس بهدف السيطرة على العاصمة، فيما تصده قوات حكومة الوفاق الوطني وتحاول استعادة المواقع التي يسيطر عليها وخاصة مطار طرابلس الدولي.
وبهذا الموضوع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم،
وللمزيد مستمعينا الكرام، للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.
كان معكم في الاستوديو
عماد الطفيلي
ونزار، دمتم بخير
وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.